وقول المؤلف سؤال المغفرة، تقدم لنا مرارا وتكرارا أن المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، وأنها مأخوذة من المغفر الذي يوضع على الرأس عند القتال لتوقي السهام، وفي هذا المغفر ستر ووقاية. فالمغفرة ليست مجرد الستر ستر الذنب، ولا هي العفو عنه فقط، بل هي الستر مع العفو. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى إذا خلى بعبده يوم القيامة وقرره بذنوبه يقول قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. الحمد لله. طيب، قال المؤلف سؤال المغفرة ولم يبين بأي صيغة، لم يبين بأي صيغة، هل يقول اللهم اغفر لي، أو يقول أستغفر الله، أو يقول رب اغفر لي؟ ونقول إن المؤلف رحمه الله سبق في صفة الصلاة أنه يقول رب اغفر لي، وعليه فيحمل كلامه هنا على كلامه هناك، ويكون معنى سؤال المغفرة بلفظ رب اغفر لي ولفظ رب اغفر لي. فلو قال اللهم اغفر لي فإنه لا يجزئه، وهذا بناء على أننا أحلنا هذا الكلام على ما سبق. لكن يمكن أن يقال إن المؤلف إنه لا يلزم أن نحيل هذا الكلام على ما سبق، لا يلزم أن نحيل هذا الكلام على ما سبق، ويكون المراد بذلك سؤال المغفرة بأي صيغة. فلو قال اللهم اغفر لي لأجزأ، وهذا هو الصحيح، خلافا للمذهب الذين يقولون الذي يقول فيه الأصحاب إنه لا بد أن يقول رب اغفر لي. فلو قال اللهم اغفر لي يا كريم ما أجزأ، لا بد أن يقول رب اغفر لي. وقال المؤلف مرة مرة، يعني مرة في كل جلسة، مرة في الجلسة الأولى ومرة في الجلسة الثانية وهكذا. لكن يقول يسمي ثلاثا ويسمي ثلاثا. الدليل على أنه يسمي ثلاثا حديث حذيفة بن يمان رضي الله عنه حين ذكر أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جلس بين السيفين جعل يقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. وكان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم غالبا التكرار ثلاثا. نعم، قال ويسمي ثلاثا، والتشهد الأول وجلسته أو جلسته. بالفتح أو بالكسر؟ بالفتح يتعين. التشهد الأول هو التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والدليل على وجوبه حديث عبد الله بن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. فإن قال قائل لقد استدللتم بهذا الحديث على ركنية التشهد الأخير، فما بالكم هنا تستدلون به على أن التشهد الأول واجب لا ركن؟ فجاب عنه أن نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نسى التشهد الأول لم يعد إليه وجبره بسجود السهو، ولو كان ركنا لم ينجبر بسجود السهو. والدليل على أن الأركان لا تنجبر بسجود السهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين من صلاة الظهر والعصر أتمها، أتى بما ترك وسجد للسهو. فدل هذا على أن الأركان لا تسقط بالسهو، لا بد من الإتيان بها. وعلى هذا فنقول لما سقط السجود، لما سقط التشهد الأول بالسهو دل ذلك على أنه إيش؟ واجب، تصح الصلاة بدونه مع السهو، ولا تصح بدونه مع العمد. وأما قول المؤلف وجلسته فهي بفتح الجيم، ولا يصح أن نقول وجلسته، لأنك لو قلت وجلسته لازم أن تكون الهيئة واجبة، لازم أن تكون هيئة الجلوس واجبة، يعني وهي الافتراش، والافتراش ليس بواجب بل هو سنة. الواجب هو الجلوس، الواجب هو الجلوس. قال ابن مالك رحمه الله في الألفية: وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة. إذا أريد الهيئة يعني الصفة والكيفية قيل فعلة، وإذا أريد المرة قيل فعلة. إذن هنا مراد المرة يعني مراد الجلوس ليس الهيئة. فلو جلس التشهد الأول متربعا أذن، ولو قلنا إن الجلسة واجبة لم يستيق جلسته. كيف قال المؤلف جلسته؟ وهل يمكن التشهد بدون جلوس؟ يمكن التشهد وهو قائم أو التشهد وهو ساجد، فلا بد أن يكون التشهد كله في حال الجلوس. قال: والتشهد الأول وجلسته وما عدا الشرائع والأركان والواجبات المذكورة السنة. طيب كم عد المؤلف من الواجبات؟ ثمانية، وعرفتم أدلتها، ولكن في بعضها خلاف. فالتشهد الأول قال بعض العلماء إنه سنة، واستدل لذلك بسقوطه بالسهو، والتكبيرات والتسميع والتحميد قال بعض العلماء إنها سنة، واستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها للمسيء في صلاته. أما تكبيرة الإحرام فبالاتفاق أنها ركن، ولكن الأقرب أن التسميع والتحميد والتكبيرات واجبة، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا كبر فكبروا، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وسبقت الأدلة. أما التشهد الأول فنقول إن عدم رجوع الرسول صلى الله عليه وسلم إليه لا يمنع الوجوب، لكنه يمنع القول بإيش؟ بالركنية. بل قد يقال إن سجوده للسهو لتركه يدل على الوجوب، لأن الأصل منع الزيادة في الصلاة، وسجود السهو قبل السلام زيادة في الصلاة، ولا ينتهك هذا المنع إلا لفعل واجب. فإذا وجب سجود السهو لتركه دل ذلك على وجوبه، وإلا لكان وجوده وعدمه سواء. ثم قال المؤلف: وما عدا الشرائط. الشرائط ولا الشروط؟ فعائل جمع فعيلة، فصحائف جمع صحيفة، فكأن المؤلف رحمه الله عبر بالشرائط التي واحدها شريطة. نعم. والشرائط سبقت لنا أنها ما يجب للصلاة قبلها وتتوقف عليه صحتها، كاستقبال القبلة والطهارة وستر العورة وما أشبه ذلك. وقوله الأركان سبقت لنا أيضا. والفرق بينها وبين الشرائط أن الشرائط خارج الصلاة، والأركان في نفس الصلاة، هي ماهية الصلاة. والواجبات المذكورة هداية الله يبين لنا. ليس قلنا الواجبات بالكسر واللي قبلها قلنا بالنص؟ جمع من السالم يكون نصبه بالكسر. طيب المذكورة لماذا نصبناها؟ لأنها صفة لمنصوب. طيب واعلم أن عدا إذا اقترنت بها ماء وجب نصب ما بعدها، وإن لم تقترن بها ماء جاز فيما بعدها وجهان: الجر على أنها حروف جر، على أنها حرف جر، والنصب على أنها فعل. لكن إذا وجدت ماء يتعين أن تكون فعلا وينصب ما بعدها. طيب وما الواجبات المذكورة السنة في اصطلاح الفقهاء هي ما أمر به لا على سبيل الإلزام بالترك بالفعل، ما أمر به لا على سبيل الإلزام بالفعل، فتجتمع هي والواجب في أن كل منهما إيش مأمور به، وتنفصل عن الواجب لأن الواجب على سبيل الإلزام والسنة على غير الإلزام. فإن قال قائل أيما أفضل الواجب أو السنة، قلنا الأفضل الواجب بدليل السمع والعقل. الدليل السمعي على أن الواجب أفضل من السنة قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وهذا صحيح، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. أما الدليل العقلي فإن إيجاب الله له على العباد يدل على تأكده وأنه لا يستقيم الدين إلا به، وعدم إلزام الله العباد بالسنة يدل على أنها ليست كتأكد الواجب، وما كان أوكد ففعله أحب إلى الله بلا شك، لولا شدة محبة الله له ما ألزم الله به العباد. ومن العجب أن الشيطان يخفف على الإنسان أن يتصدق بالعشرة من ماله، ويثقل عليه أن يؤدي درهما واحدا زكاة العمال. تجد الناس في باب الزكاة أشحة دخلا يلتمسون الرخص لعلهم يجدون عالما يقول ليس عليكم زكاة بهذا، لكن في باب الصدقة منهم من يتصدق بأكثر من الزكاة. يجي الشخص يقول لك تعال ما جزاك الله خير أفتنا، ما تقول في الدين إذا كان على معسر، هل في زكاة؟ قال نعم فيه الزكاة، لأنه ملك تملك أن تسقطه وتملك أن تطالب به، ولو مت لورث عنك فهو مالك، فعليك الزكاة ولو كان على شخص في الدين، عليك الزكاة في الدين ولو كان على شخص موسى. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. كم طيب أنا أطلب فقير 50,000 ريال، 50,000 ريال كم فيها؟ خمسين ألف ريال 1,250، ها؟ طيب فيها 14، كم 10 50؟ كم 10 50 زكاة الله خير؟ 5,000، كم ربع؟ ربع الخمسة 1,250، 1,250، كم أسوق 1,250 على دين عند معسر؟ عندي في هذه الفتوى نظر، يقول هو عامي. نعم اذهب إلى عالم آخر. ذهب إلى عالم آخر قال ما تقول في دين على معسر هل فيه زكاة؟ قال لا، الدين اللي على معسر كالمعدوم، لأنك لا يمكنك أن تطالب به ولا أن تطلب الشخص، وإن كان في عسر فنظرة إلى ميسر. قال هذا القول هو الراجح. نعم ليش؟ لأنه وافق الهوى. فأقول إن الناس الآن في باب الزكاة تدل الواحد منهم يلتمس الرخص من أقوال أهل العلم، لكن في باب الصدقة يسهل عليه. حتى في الصلاة الآن في صلاة الفريضة يأتي الشيطان يلعب على الإنسان في الوساوس ويفتح عليه كل باب، فإذا جاءت النافلة خشع خشوعا عجيبا، وهذا من الصدقة، لأنه إذا كنت تعطي النافلة شيئا فأعطي الفريضة أضعافها أشياء، لأنها أحب إلى الله وهي رأس مالك الحقيقة. طيب أما الذي يقول لنا على ذلك فهو سنة، فهو سنن. نعم. ومع ذلك من الشرائط والأركان والواجبات المذكورة كلها. ثم بين المؤلف رحمه الله الأحكام لكل واحد من هذه الأشياء الأربعة، فقال: فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال، يعني بطل الصلاة. من ترك شرطا لغير عذر بطل الصلاة، ولعذر لا تسقط. مثال ذلك: صلى عريانا وهو قادر على الستر، نقول ترك شرطا ايش لغير عذر فتبطل صلاته. صلى الى غير القبلة وهو يعلم القبلة، ها باطل، لانه ترك شرطا لغير عذر. ترك الوضوء وصلى فصلاته باطلة لانه ترك الشرط من غير عذر. طيب اذا تركه لعذر صحت الصلاة، فلو صلى بغير وضوء ولا تيمم لعدم القدرة عليهما، نعم صح الصلاة. استثنى المؤلف رحمه الله النية، استثنى النية لأن النية محلها القلب ولا يمكن العجز عنها، لا يمكن العجز عنها. لكن في الحقيقة يمكن النسيان فيها، يمكن النسيان فيها. مثل أن يأتي الإنسان ليصلي الظهر ثم يعزب عن خاطره نية الظهر وينوي العصر، ينوي العصر، وهذا يقع كثيرا. هل تصح صلاته أو لا؟ ما تصح. لماذا؟ لأنه ترك التعيين، عين خلاف فرض الوقت، فلا تصح لأن النية لا تسقط بحال. طيب بقي أن يقال: لو صلى الإنسان قبل الوقت جاهلا فما حكم صلاته؟ صلاته غير صحيحة ويجب عليه إعادة الصلاة بعد دخول الوقت، وهذا مما يستدرك على المؤلف، لأن ظاهر قوله لغير عذر أن هذه الصورة التي ذكرت تصح فيها الصلاة، مع أن الصلاة لا تصح. فكان المؤلف فيه شيء من الاستدراك على حسب التفصيل الذي مر علينا. قال: أو لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال، أو تعمد ترك ركن أو واجب بطل الصلاة. إذا تعمد ترك الركن أو الواجب بطل الصلاة، مثل أن يتعمد ترك الركوع ومن القراءة إلى السجود فصلاته باطلة. طيب لو أنه ندم وهو ساجد ثم قام وأتى بالركوع، ينفع ولا لا؟ انتبهوا يا جماعة، بعد أن سجد تاركا للركوع عمدا ندم ثم قام وأتى بالركوع، لا ينفعه؟ نعم لا ينفع، لأنه تركه عنده، وبمجرد تركه وسجوده تبطل صلاته، فعليه أن يعيد الصلاة من جديد. لو ترك التشهد الأول، لو ترك التشهد الأول متعمدا حتى قام ثم رجع ندم ورجع، تبطل صلاته؟ وين رجع؟ وين رجع؟ لأنه تعمد تركه، وإذا تعمد ترك واجب بطل صلاته. نعم. هذا مو مشكلة يا حمد، لأن الذي يأتي بالثلاث قد أتى بالواحد، لكن هذا زائد، لا هذا أتى بالواجب وزيادة. إذا قال سبحان رب العظيم ثلاث مرات فقد أتى وزيادة، إذا توضع ثلاث مرات فقد أتى بالواجب وزيادة، وهذا ما في إشكال، واستثناء غلط. بعض العلماء استثنى هذا لكن غلط. استثنى بعض العلماء أيضا السلام. السلام قال ابتداؤه سنة ورده فرض، ورده فرض، نعم. وهذا الاستثناء فيه نظر، وذلك أننا نقول من قال إن ابتداء السلام أفضل من رده، يعني لنا أن نمنع ونقول رده أفضل من ابتدائه، ولنا أن نسلم ونقول ابتداؤه أفضل من رده، لكن نقول صار الابتداء أفضل من الرد لأنه هو سبب الرد، وسبب الرد والرد مبني عليه، لولا السلام لولا ابتداء السلام ما حصل الرد، عرفت ولا لا؟ طيب استثنى بعضهم أيضا شيء ثالثا، قال إبراء المعسر أفضل من إنذاره، بمثل المدين إبراؤه أفضل من إنذاره، وإنذاره واجب وإبراؤه سنة، عرفتم؟ فهنا السنة أفضل من الواجب، هذا الاستثناء أيضا فيه نظر. ليش؟ لأن الإبراء يشتمل على الإنذار وزيادة، المدري خلاص ما هو مطالب هذا لا في الدنيا ولا في الآخرة، والمنذر يطالبه إذا إذا يطالبه إذا إذا. فالمهم أن بعض الناس استثنى أشياء ولكنها في الحقيقة لا تستثنى، والله عز وجل قال قال ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، كلام الله عز وجل. وكل ما ادعي أنه مستثنى ففيه نظر. هنا نعم هذا
طبعا ما يفسر في تفسير القرآن،
يقول
يفسر القرآن
بالقرآن
أولا، فإن لم يوجد
فبالسنة،
عليه الواجب
يفسر
القرآن
بالقرآن
السنة معا،
لا يبحث في
القرآن
أولا. أصلا ما يوجد مثال تعارض تفسير السنة وتفسير القرآن، ما يوجد مثال لا أبدا، فصل معلوم لأن أول من مرجع إليه في تفسير الكلام أمن تكلم به، وأول من مرجع إليه هنا. نعم شيبة
إلا إذا صلى قبل دخول الوقت
فبطل
الصلاة وهو
ناسيا. أي نعم لا تسقط بها الفريضة لكن له أجر، تكون نافلة في حقه. أي نعم
ويعيد الصلاة.
ويعيد الصلاة.
طيب يا شيخ لا يقاس على الصيام؟
نعم
يعني الصيام لما أصلوا قبل الدنيا غيل وطلعت الشمس لم يأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالإعادة، وهذا فرض وهذا.
ما رأيك لو أن رجلا ظن أن رمضان شعبان وصام في شعبان شهر كاملا، ثم قدم البلد ولا غلط بالحساب، واحد مثل برا صام شعبان كله، يوم صار يوم واحد من رمضان عيد، فلما قدم البلد قيل هذا هو يوم رمضان، يعيد إيمائه نفس الشيء. أما هذاك هو فعل محظور، الإفطار فعل محظور، فعل محظور يعذر فيه الجاهل والناس.
قال تعالى فمن ترك فرقا بغير أذن غير الله فإن هذا في السبحان أو تعمد ترك رفع الله من بطل الصلاة بخلاف الباقي، وما عدا ذلك سنن أقوال ما فعل، ولا ينفع السجود بتركه وإن سجد فلا بأس به.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف فمن تعمد، فمن ترك شرطا لغير عذر أو تعمد ترك واجب أو ركن، ترك ركن أو واجب بطل صلاته بخلاف الباقي، الباقي يعني الباقي بعد الشروط والأركان والواجبات، فإن الصلاة لا تبطل بتركه ولو كان عمدا، لأنه سنة مكمل للصلاة، إن وجد صارت الصلاة أكمل، وإن عدم نقصت الصلاة لكنها نقص كمال، ينقص نقص كمال لا نقص وجوب. ولهذا قال وما عدا ذلك، وما عدا بخلاف الباقي يعني فلا تبطل به. وما عدا ذلك، ما عدا ذلك أي أركان الصلاة وواجباتها. وكلمة ما هنا بمعنى الذي، يعني والذي عدا ذلك، وليست ما التي تدخل على عدا الاستثنائية لأنه لم يسبقها ما يستثنى، منه، فتكون ما اسم موصول بمعنى الذي عدا ذلك، ومعنى عدا أي جاوز ذلك. وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال، سنن أقوال أي أقوال يسمى قولها، وأفعال أي أفعال يسمى فعلها. والسنة عند الفقهاء رحمهم الله غير السنة في اصطلاح الصحابة والتابعين، لأن السنة في اصطلاح الصحابة والتابعين تعني الطريقة، وقد تكون واجبة وقد تكون مستحبة. فقول أنس بن مالك مثلا من السنة إذا تزوج البكر على الثيب قام عندها سبعا ثم قصر، السنة هنا الواجبة. وما يذكر عن ابن مسعود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال من السنة وضع الكف على الكف تحت السرة، فهذا يعني به السنة المستحبة، هذا إن صح الحديث. لكن عند الفقهاء إذا قالوا سنة فإنما يعنون السنة المستحبة فقط، من أجل التبيين والتوضيح والتفريق للناس بين الواجب الذي لا بد منه وبين المستحب الذي يمكن تركه. سنة أقوال، ولنبدأ الصلاة من أولها. أولا تكبيرة الإحرام من الأركان، تكبيرة الإحرام من الأركان، أليس كذلك؟ الاستفتاح سنة، البسملة سنة، التعوذ سنة، قول آمين سنة. طيب قولية ولا فعلية؟ قولية. الزيادة على قراءة الفاتحة سنة قولية، الزيادة على تسبيح الركوع والسجود على تسبيح الركوع والسجود سنة. طيب الجهر بالقراءة في موضعه سنة، والإصرار في موضعه سنة، ولكن هل هو سنة قولية أو فعلية؟ هي فعلية، لأن الجهر صفة القراءة ليست هي القراءة بل صفتها، فهي فعلية. وكذلك طول القراءة أو تطويل القراءة يعتبر سنة فعلية، أما المطول أو المجهور به فإنه قول. طيب يقولنا ذلك كما قال وقال لا يشرع السجود لتركه، وإن سجد فلا بأس. لا يشرع، كلمة يشرع عندهم تعني أو تشمل الواجب والمستحب، فالواجب يسمى مشروع والمستحب يسمى مشروع، لأن كل منهما مطلوب للإنسان ومشروع من يفعله. فقول لا يشرع يعني لا يجب ولا يسن. لا يشرع السجود لتركه. مثال ذلك رجل نسي أن يقرأ البسملة في الفاتحة، إذا قلنا بالقول الصحيح أنها ليست من الفاتحة وأنها سنة، فهل يسجد للسهو؟ نقول لا يشرع له ذلك، لا يشرع له أن يسجد للسهو، لأن هذا سنة، إن جاء به فهو أكمل وإن لم يأتي به فلا حرج، وعلى هذا فلا يشرع السجود. طيب رجل ترك رفع اليدين عند الركوع، ورفع اليدين عند الركوع سنة، هل يجب أن هل يشرع أن يسجد للسهو؟ نعم لا، لا يشرع أن يسجد للسهو لأنه سنة، وعلى هذا فكل سنة يتركها المصلي فإن السجود لها غير مشروع، لا على سبيل الوجوب ولا على سبيل الاستحباب. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وعلل ذلك بأنه ترك لا تبطل به الصلاة فلا يجب به السجود، وإذا لم يجب فلا دليل على مشروعيته، يعني لا دليل على أنه سنة، فلا يكون السجود له مشروعا لا على سبيل الوجوب ولا على سبيل الاستحباب. ولو ترك يا بندر، لو ترك الاستعادة من الشيطان الرجيم، ما الجواب؟ لا يسجد، يعني لا يشرع أن يسجد. قال وإن سجد فلا بأس، إن سجد فلا بأس، يعني أنه لو سجد لا نقول إن صلاتك تبطل لأنك زدت زيادة غير مشروعة. وهذا مما يدل على أن المؤلف رحمه الله لم يجزم بنفي المشروعية أو ليس نفي المشروعية في كلامه نفيا مطلقا، وإلا لكان السجود بدعة وكان مبطلا للصلاة، كما قال به بعض الفقهاء، قال إنه إذا سجد لترك السنة فصلاته باطلة، لأننا إذا قلنا لا يشطع صار إيش بدعة، وكل بدعة ضلالة، فإذا سجد فقد أتى بزيادة غير مشروعة فترك الصلاة. لكن المذهب يرون أن السجود لا بأس به لكنه غير مشروع. طيب وإذا فعله، لو فعل هذا المسح في غير موضعه بأن رفع للانحدار إلى السجود، لما أراد يسجد رفع إليه ناسيا، فهل يشرع السجود؟ نقول لا يشرع، لأنه إذا لم يشرع السجود لتركه وهو نقص في ماهية الصلاة فلأن لا يشرع لفعله من باب أولى، لكنه لا يبطل الصلاة لأنه من جنسها. إلا أنه سيأتي إن شاء الله في باب سجود السهو أنه إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه فإنه يسن له أن يسجد للسهو، كما لو قال سبحان ربي الأعلى في الركوع ثم ذكر فقال سبحان ربي العظيم، فهنا أتى بقول مشروع وهو سبحان ربي الأعلى، لكن سبحان ربي الأعلى مشروع في السجود، فإذا أتى به في الركوع ثم إنك أتيت بقول مشروع في غير موضعه فالسجود في حقك سنة كما سيأتي. فصار خلاصة القول أن السنن القولية والفعلية لا يشرع لتركها السجود كذا، وإن سجد فللعلماء في ذلك قولان، قول ببطلان الصلاة وقول آخر بعدم البطلان، وهذا هو المشهور من المذهب. أما إذا أتى بقول أو فعل مستحب، إذا أتى بقول أو فعل مستحب في غير موضعه فهذا نقول إن كان قولا فالسجود له سنة على المذهب، وإن كان فعلا فإنه لا يشرع له السجود، كان فعلا كما لو رفع عند الانحطاط للسجود، لو رفع يديه نقول هذا فعل غير مشروع في هذا الموضع فلا يجب به السجود، ولكن لو سجد فلا بأس. وهذا الذي ذكره المؤلف يدل على قاعدة ذكرناها سابقا وهو أن الشيء قد يكون جائزا وليس بمشروع، قد يكون جائزا في الشريعة الإسلامية، يعني جائز أن تتعبد به وليس بمشروع أن تتعبد به، يعني لا يقال لك افعل. وذكرنا لهذا أمثلة فيما سبق يحضرنا منها عدة. أولا نعم، فعل العبادة عن الغير، فعل العبادة عن الغير، كما لو تصدق إنسان لشخص ميت فإن هذا جائز لكن ليس بمشروع، يعني أننا لا نأمر الناس أن يتصدقوا عن أمواتهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به ولم يفعله هو بنفسه حتى يكون مشروعا، فهو لم يقل للأمة تصدقوا عن أمواتكم أو صوموا عنهم أو صلوا عنهم أو ما أشبه ذلك، ولم يفعله هو بنفسه، قالت ما هنالك أنه أمر من مات له ميت وعليه صيام، عليه صيام أمره أن يصوم عنه، فرق بين الواجب وغير الواجب. مثال آخر، الرجل الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم على السرية، بعثه في سرية وجعله أميرا، فكان يقرأ ويختم لهم بقل هو الله أحد، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولكنه لم يقل للأمة إذا قرأتم في صلاتكم فاختموا بقل هو الله أحد، ولم يكن هو أيضا يفعله عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على أنه ليس بمشروع لكنه جائز لا بأس به. نعم نعم نعم، هذا أيضا من الشيء الجائز الذي ليس بمشروع، إلى التعود عند آية وعيد والسؤال عند غير تعقل في الفرض. وقد سبق لنا مناقشة هذه المسألة. الوصال، الوصال إلى السحر، يعني وصال الصائم إلى السحر جائز، يعني يجوز أن لا تفطر إلا في آخر الليل. أقره النبي عليه الصلاة والسلام، قال أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، لكنه ليس بمشهور. يعني لا نقول للناس الأفضل أن تمسكوا حتى يكون السحر، بل نقول الأفضل أن تبادر. هذه المثل التي ذكر المؤلف رحمه الله، إذا ترك سنة قولية أو فعلية في الصلاة فإن سجد قلنا لا بأس، وإن لم يسجد قلنا هذا ليس بمشروع، قلنا هذا ليس بمشروع. نعم. قال المؤلف وإن سجد فلا بأس، هذا ما قرره المؤلف. وعندي أن الإنسان إذا ترك شيئا من الأقوال أو الأفعال المستحبة نسيانا وكان من عادته أن يفعله فإنه ينبغي له أن يسجد، ينبغي أن يسجد، يعني يشرع أن يسجد جبرا لهذا النقص الذي هو نقص كمال لا نقص واجب، بعموم قوله في الحديث لكل سهو سجدتان، وإذا سهى أحدكم فليسجد سجدتين، فإن هذا عام. أما إذا ترك سنة ليس من عادته أن يفعلها فهذا لا يسن له السجود، لأنه لم يطلع على باله أن يفعلها. فالظاهر عندي أنه إذا ترك سنة كان من عادته أن يفعلها فإن صلاته تعتبر ناقصة باعتبار الكمال، يعني أنها ناقصة النقص كمال، فيجبر هذا النقص بإيش؟ بسجود السهو لا على سبيل الوجوب، يعني لو ترك سجود السهو فلا حرج عليه.
جزى الله كلا من مؤلف هذا الكتاب ومختصره خير الجزاء، وجعل ذلك في ميزان حسناتهما، كما نسأله جل جلاله أن يجزي الشيخ ابن عثيمين خيرا على شرحه وأن يوفقه لإكماله، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته، إنه سميع مجيب. وفي الختام يسرنا أن نتلقى من الإخوة الكرام مقترحاتهم وملاحظاتهم على هذه الأشرطة لما فيه خير المسلمين، وإلى اللقاء مع الشريط التالي من أشرطة شرح زاد المستقلع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض.
أيها الأحبة، بانتهاء هذا الشريط ينتهي شرح باب صفة الصلاة، وإلى اللقاء إن شاء الله مع الشريط التالي من أشرطة زاد المستقنع، والذي يبدأ فيه الشيخ بشرح باب سجود السهو.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
9791.